الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا لنعيش معا في سعادة وحب، نعيش ونحن نحب الخير للآخرين كما نحبه لأنفسنا، لا نحمل لهم في صدرنا إلا كل خير، نرى كل فعل من الآخرين بعين إيجابية، نفسر كل ما يحدث حولنا تفسيرا إيجابيا، نعذر، نسامح، نتجاوز، بكل اختصار نتعامل مع الآخرين بخلق عظيم من أخلاق الإسلام، ألا وهو سلامة الصدر. سلامة الصدر هو موضوعنا اليوم إن شاء الله. نرحب بكم ورحلة جديدة من هذا البرنامج، ونرحب بفضيلة الشيخ ماهر محمود السيد، الداعي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والباحث في الشبكة الإسلامية إسلام ويب. حياك الله شيخنا.
حياك الله ناصر، حيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييك وسلمك إن شاء الله. لما نتكلم عن سلامة الصدر، سلامة الصدر من ماذا؟ وما معنى سلامة الصدر أساسا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أنا ابتداء أشكر لكم هذه الاستضافة، وأسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل فيها النفع والأثر الطيب. أما بالنسبة لمسألة ما هي سلامة الصدر وسلامة الصبر من إيه؟ سلامة الصبر حين نتحدث عنها فنحن نقول لأنفسنا وللمسلمين نريد صدورا خالية من الغش، خالية من الحسد، خالية من البغضاء، خالية من العداوات، خالية من كل ما يكدر على المسلم حياته أو يعني يؤثمه في آخرته. نريد قلوبا بدلا من أن تمتلئ بالأحقاد والعداوات والغل والحسد والشحناء والقطيعة وغير ذلك، نريدها قلوبا تمتلئ إيمانا، تمتلئ صدقا، تمتلئ يقينا، تمتلئ محبة للمسلمين. هذا باختصار شديد هو معنى سلامة الصدر التي لن ينجو إلا من أتى الله بها يوم القيامة.
قلب سليم. لماذا نتحدث عن هذا الموضوع بالذات؟ أنا لما يعني طرحت عليك أو استشرتك أو خيرتك في المواضيع قلت أبي هذا الموضوع بالذات، لماذا اخترت هذا الموضوع؟
والله أنا أختار هذا الموضوع لعدة أسباب، من أهمها ما نراه حولنا سواء كان في المجتمعات الصغيرة أو في المجتمعات الكبيرة من انتشار العداوات، من انتشار الحسد، من انتشار القطيعة بين المسلمين، وهذا على خلاف مراد الله عز وجل. الله عز وجل أراد لمجتمعات المسلمين أن تحيا حياة الطهر والنقاء والصفاء والسكينة والمحبة والمودة والرحمة. أراد الله عز وجل لمجتمعات المسلمين أن تكون كالجسد الواحد. الله عز وجل بيّن لنا في القرآن أننا إخوة، إنما المؤمنون إخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. كيف نكون كالبنيان ونحن يعادي بعضنا بعضا، يضمر الضغينة بعضنا لبعض، كل واحد فينا شايل على الثاني ويتمنى أن يوقع به ويتمنى أن يرى فيه يوما. هذا لا يمكن أن يكون في مجتمع كمجتمعات المسلمين التي أرادها الله عز وجل. لو رجعنا إلى مجتمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا خير مثال يقاس عليه، لوجدنا أنهم كانوا يعتبرون أن أفضلهم عندهم ليس أكثرهم عملا مع كثرة أعمالهم. يعني هم كانوا يكثرون من الصلاة، من نوافل الصلاة، من نوافل الصوم، من نوافل العبادات عموما، لكن كان أفضلهم عندهم أسلمهم صدرا وأقلهم غيبة. بنتكلم عن سلامة الصدر لأننا نريد لهذا المجتمع أن يكون كالبنيان يشد بعضه بعضا كالجسد الواحد، ونريد للأفراد أيضا، أريد لي ولك أخي أبو ناصر، وأريد لك أيها المشاهد أن تحيا سليم الصدر، طاهر القلب من الغل والشحناء والبغضاء والعداوات، حتى تنام وأنت مرتاح البال، ساكن النفس، قرير العين، لا تحمل في صدرك غلا ولا حقدا ولا حسدا. إيه أحسن من كده في الدنيا؟
ما في أحسن. إذا المجتمع صار أن كل واحد في قلبه عداوة وشقاق وحسد على أخوه وعلى صديقه ولا على القريب أو البعيد، ماذا سيحدث في المجتمع؟
لا شك أنه سيحدث في المجتمع ما نراه اليوم من فرقة وعداوات وقطيعة للأرحام. أنا أريد أن أقول لك أخي بناصر والإخوة المشاهدين، نحن للأسف أصبحنا متفرقين حتى في داخل البيت الواحد في كثير من الأحوال. الزوجة على خلاف مع زوجها، الأبناء على خلاف مع الأبوين أو مع أحدهما، زوجة الابن على خلاف مع أم الزوج.
أيوة.
يعني أمور كثيرة ده في داخل البيت الواحد. طيب لو انتقلنا إلى الحي نجد الجيران لا يعرف بعضهم بعض. والله أنا أعرف ناس الطوفة في الطوف، الحيط في الحيط، لا يعرف بعضهم.
ما تصير مشكلة إلا لما يوقف سيارته قدام
مثلا
قدام بيته،
مع أنه مثلا الشرع دلنا على أنه المسلم إذا أراد أن يعني يطلب من جاره أن يضع حديدة في جداره فلا يمنعه إلا إذا كان يترتب عليها ضرر. فأنا إذا حط زي ما حضرتك قلت، لو أنا حطيت سيارة قدام بيتك إيش المشكلة؟ ماشي، هتحط انت سيارتك في الشمس شويه لحد انا ما اتحرك، ماشي، او العكس،
او ولدك ما لعب قدام البيت وكسر
زمان يا ابو ناصر كان الاب يعني الرجل اب لكل اولاد الحي. والدك كان يستطيع ان يقوم بدور التربيه، يقوم بدور الاب والمربي لكل ابناء الحي. لو شاف ولدين يتهاوشون كان بيقوم بالفض منهم، ولو احتاج احدهم الى العقاب كان يعاقبه. أنا لو رأيت الآن من يفعل ذلك بابني هل سأصاب به أم أقيم معه معركة لا تنتهي؟ وقاطع الواقع بيقول أن احنا الآن أصبحنا نتقاطع ونتهاجر ونتدابر بسبب شيء زي كده، رغم أنه كان زمان من الأشياء التي يحمد بها مجتمعات المسلمين. الآن لو انتشر الحسد، لو انتشر الغل، لو انتشر البغضاء، أصبحنا مجتمعا متفككا، كل واحد يعيش في وادي لا علاقة له بالآخرين. طيب كيف نكون أمة قوية مرهوبة الجانب، أعداؤها يخشونها وأصدقاؤها يحترمونها ويقدرونها؟ دائما نحن نقول إن أساس قوة الدول إنما هي في قوة المجتمعات وتماسك المجتمعات. أي دولة تريد أن تكون قوية لابد أن تحرص على أن يكون المجتمع بينه من الروابط ومن الدعائم ومن الأواصر، أواصر المحبة والإخاء والرحمة والمودة، الشيء الكثير جدا والذي تنميه كل المؤسسات في الدولة، الوزارات والجمعيات والأسر والأفراد، نتعاون جميعا. تخيل حضرتك لو أني أحمل في قلبي غلا لك وأنا أعمل معك، كيف يستقيم العمل؟
في نطاق العمل حدث ولا حرج،
حدث ولا حرج. ولذلك كثير من الأعمال تتوقف بسبب شحناء بين اثنين،
ليش هو اعطيته اكثر مني، وليش هذا يشتغل وانا ما اشتغل، او انا ما اشتغل وهو انا اشتغل وهو ما يشتغل.
الله عز وجل يقول ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. فالانسان يعني في امور الدنيا عشان يسلم قلبه، في امور الدنيا ينظر الى من هو دونه، وفي امور الاخره ينظر الى من هو فوقه.
هاي الامثله كثيره، راح ان شاء الله نتحدث عن بعضها ان شاء الله في اثناء الحلقه. خلينا نتكلم يعني لماذا حثت الشريعه على سلامه الصدر شيخنا؟
اولا لان سلامه الصدر مفتاح من اعظم مفاتيح الخير في الدنيا والاخره. والبرنامج بتاعنا مفاتيح الخير،
اذا سلامه الصدر مفتاح من مفاتيح الخير
بلا شك. سلامه الصدر من اعظم مفاتيح الخير، اما كونها من مفاتيح الخير في الدنيا فذلك انها تقوي الروابط والاواصر بين أبناء المجتمع الواحد. الإنسان لما يروح ينام وهو ما فيش في صدره غل لأحد هذا يجعله في أعلى المنازل. حضرتك أبو ناصر والسادة المشاهدين يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين أصحابه يوما فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فخرج عليهم رجل تقطر لحيته من وضوء متوضي والمية كده بتنقط منه ويحمل عليه أعزكم الله تحت إبطيه ولا يعرفه أحد من الصحابة، ده رجل من أهل الجنة. في اليوم التالي يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يطلع نفس الرجل، وفي اليوم الثالث كذلك. سيدنا عبد الله بن عمرو تابعه ويعني استضافه الرجل ثلاثة أيام.
شوش قصته؟
ليه هو يكون مبشر بالجنة من بينهم؟ فلم يجده كثير صوم ولا صلاة، هو يصلي المكتوبة، يصلي النوافل البعدية أو القبلية، لكن لا يتطوع بكثير صلاة في الليل ولا بكثير صيام تطوع، يحافظ على الفرائض، ليس مضيعا للفرائض حتى لا يقول أحد. نعم. فأخبره في نهاية الثلاث ليالي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا، وأنت كنت الرجل المبشر بالجنة فلم أجدك كثير صوم ولا صلاة، هل عندك شيء ثاني مستخبي إحنا مش عارفين وأنا ما اطلعتش عليه حتى تبشر بالجنة من بيننا؟ فقال له لا شيء غير ما رأيت إلا أني لا أحمل في صدري غلا لأحد من المسلمين ولا أحسد أحدا من المسلمين على خير أعطاه الله إياه. إبقى الآن سلامة الصدر من مفاتيح الخير لأنها تورثك الجنة. هل في أعظم من ذلك؟
لا يوجد.
أهل الجنة أول زمرة يدخلون الجنة قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا اختلاف بينهم ولا تباغض.
الله.
في الجنة لا يوجد شحناء في الصدور، لا يوجد بغض، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. طيب، الذي يكون سليم الصدر يفوز بمغفرة الله عز وجل لذنوبه كل يوم اثنين وخميس. أيها المشاهد الكريم، هل تحب أن يغفر الله عز وجل لك كل أسبوع مرتين؟ أنا كأني أسمعك تقول نعم أحب. أقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يطلع على عباده أو على أعمال العباد كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء يقول أنظروا هذين حتى يصطلحا. سلامة الصدر سبب من أعظم أسباب المغفرة. يكفي أن الله عز وجل مدح من اتصف في هذه الصفة. قال الله عز وجل عن الأنصار بعد أن مدح المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وإيه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طب يعني إيه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا؟ باختصار يعني صدورهم سليمة. سليمة من إيه؟ ما حملوش على إخوانهم المهاجرين. المهاجرون فضلوا على الأنصار بالهجرة مع أن الأنصار بذلوا الأرواح، بذلوا الدماء، بذلوا الأموال في سبيل نصرة هذا الدين، ومع ذلك المهاجرون فضلوا عليهم. لم يجد الأنصار في قلوبهم ما يقولوا لماذا فضلوا علينا
ونحن
قدمنا وأعطينا. الأخ اللي في العمل وأنا بشتغل وأنا لماذا يفضل علي؟ قد يكون عنده حق في بعض الجوانب لأنه مش واخد حقه، قد يكون، لكن أنا أقول لا يحملنك هذا على إيه؟ على أن تحمل بغضا أو شحناء أو عداوات حتى للمدير ولو جاء عليك شوي. وحتى المدير نفسه نقول له اعدل فإنك راع وإنك مسؤول عن رعيتك، فكل واحد ينبغي أن يؤدي ما عليه. المهم نرجع تاني إلى الأنصار رضي الله عنهم وارضاهم، لا يجدون في صدورهم بغضا ولا غلا ولا حسدا لإخوانهم المهاجرين الذين فضلوا عليهم. ثم مدح الله عز وجل الذين جاءوا من بعدهم من غير المهاجرين والأنصار بصفة عظيمة جدا جدا جدا، أنهم يكثرون من الدعاء ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالإنسان كل ما كان قلبه طاهرا سليما للمسلمين كلما كان في أعلى المنازل في أعلى الدرجات وكلما كان محببا إلى عباد الله المؤمنين.
علاقة سلامة الصدر مع حسن الظن أو حسن الظن شيخنا؟
علاقة سلامة الصدر بحسن الظن علاقة وطيدة جدا. لا يمكن أن يحيى الإنسان سليم الصدر إلا إذا كان حسن الظن بالمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، والله عز وجل يقول اجتنبوا كثيرا من الظن. ولهذا يا أيها الحبيب وأيها الأحبة الكرام المشاهدون نقول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول لا تظن بكلمة خرجت من أخيك خيرا وأنت تجد لها لا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملة. المواقف اللي بتحصل بيننا وبين الناس، والأقوال اللي بتحصل بيننا وبين الناس، الأفعال اللي بتحصل بيننا وبين الناس، لو أحصلنا الظن فيها هنعيش سليم الصدور مبرئين من العدوات والأحقاد والضغائن. أنا أريد أن أذكر نفسي والإخوة المشاهدين بقصة حدثت مع الإمام الشافعي رحمه الله ورحمة الله. الإمام الشافعي كان مريضا فدخل عليه أحد إخوانه يعوده فأراد أن يدعو له، فبدلا من أن يدعو له دعا عليه.
الله.
تخيل أيها المشاهد واحد داخل عليك وانت مريض وبدل ما بيدعي لك بيدعي عليك. قال له إيش أبو ناصر؟ قوى الله ضعفك.
قوى الله ضعفك. زين بالعكس.
بيدعي له ولا بيدعي عليه؟
بالعكس زين ولا لا؟ قوى الله ضعفك، ضعفك نصير قوي يعني.
لا مش إن الشخص يصير قوي، الضعف هنا اللي هيصير قوي، فلو اشتد الضعف قتل صاحبه.
يعني الضعف انك تزيد ضعف.
هو لا يقصد هذا المعنى يقينا، لكن ايه اللي طلع من لسانه؟ اللي طلع من لسانه كده. قوى الله ضعفك. فالامام الشافعي رحمه الله قال له لو قوى ضعفي لقتلني. انسان لو اشتد عليه الضعف جدا هيموت.
هيموت صح
مش كده ولا ايه؟ قال لو قوى ضعفي لقتلني. الرجل انتبه فقال له ما أردت إلا الخير. شوف بقى سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله يقول إيه، أعلم أنك لو شتمتني ما أردت إلا الخير. ياه، مين منا ممكن يتصف بهذه الصفة، إنه يقول الناس لو أساءوا إلي أنا أظن فيهم خيرا، مش دي إساءة في الظاهر ولا لا؟
صحيح.
قال أعلم أنك لو شتمتني ما أردت إلا الخير. علشان كده يا جماعة أيها المشاهدون الكرام، كان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحملون المواقف والكلمات على أحسن المحامل، بل كانوا يلتمسون لإخوانهم 70 عذرا. التمس لأخيك 70 عذرا لعله يقصد كذا، لعله. للأسف الشديد إحنا عكسنا الموضوع. لما أخوي أبو ناصر يتكلم معايا كلمة ما تعجبنيش
أكيد كان يقصد المشكلة، يدخلون في النيات،
يدخلون في النيات.
لا هو قصده من داخله، حتى لو قلت كلمة سليمة، لا لا هو يقصد أنه يحرجني، قصد أنه هو يعني يضعني في موقف يعني صعب مع الناس، قصده وقصده أنه يتهمني وأنه يجرحني وهكذا.
مع أن لو جدها الطرف ثالث وحاول أنه يتدخل مثلا عندي ويقول يا أخي لا والله أبو ناصر كان يقصد كذا، أنا أعرف أبو ناصر كويس وأنا معاشره من زمان، أقول له لا لا أنت ما تدري عن أبو ناصر، أنا أعرف اللي في قلبه. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي لا يعرف ما في القلوب، وقال صلى الله عليه وسلم إنا لم نؤمر بشق الصدور، نحن نجري أحكام الناس على إيه؟ على الظاهر. حتى دي للأسف لو تكلمت مع بعض الناس بيها يقول لك ما هو ظاهره كده، ما هو إيش يعني يقصد بالكلمة دي، إيش يقصد بالنقص. وللأسف صاحب هذا القلب لا يكاد يرتاح، أنا أقول بمنتهى الوضوح صاحب هذا القلب في هم، وأنا ممكن لو أنا اتصفت بهذه الصفة والعياذ بالله هروح البيت أقول أبو ناصر كان يقصد وكان يقصد، وأكل في نفسي ربما يمنعني هذا التفكير من النوم، وأقول يا أبو ناصر نايم ومرتاح
مرتاح
وبيضحك وبيرسل الناس على الواتس وعلى
وممكن الطرف الآخر ما يدري أنت زعلان منه، هو قالها بحسن نية، أنت فهمت خطأ ورحت زعلان، ويمكن أنت تقاطعني لشهور وأنت ما تدري السالفة.
لو أحسن الظن
كان حلو
لارتاح وأراح،
أرتاح وأراح.
صحيح ولا
صحيح.
الأمر الثاني أنه هو للأسف شديد ممكن يحمله هذا سوء الظن على أنه يرتكب منكرات. أولا سوء الظن قد يصل إلى حد المعصية بالقلب، ثانيا قد يحمل العبد على بعض زي مثلا أنه يوقع بين من أساء به الظن وبين الآخرين كنوع من الانتقام. ماشي، والنميمة منهي عنها، هماز مشاء بنميم، الله عز وجل نهى عن طاعته وذمه سبحانه وتعالى. فالعلاقة بين حسن الظن وبين سلامة الصدر علاقة أكيدة، والعلاقة أيضا بين سوء الظن وحمل القلب والصدر للعدوات والبغضاء والقطيع والغلظة والقسوة والشحناء وغيره علاقة أيضا وطيدة.
بس أنا ما أقدر يا شيخنا أن أنا أحسن الظن بالكل وأكون سليم الصدر بالكل، وأعرف أن هناك من يكيد لي ومن يحسدني ومن ضرني فعلا، ومن يعني مسألة وصولك لمرحلة أنك قلبك يكون سليم مسألة مو سهلة، يعني يحتاج لها واحد يعني قوي قوي والله موفقه ومبارك له.
أخي أبو نصر، أنا أسأل حضرتك وأسأل كل مشاهد، أنا أسأل كل مشاهد لوحده. أخي الحبيب، القضية ليست قضية دنيا فقط، القضية قضية دنيا وآخرة، وفي الآخرة جنة ونار، ماذا تريد؟ هل تريد الجنة؟ من أعظم أسباب دخول الجنة سلامة الصدر، فطهر قلبك حتى تفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. قال النبي
طبعا بما عند الله من 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 جزاء في سلامة الصدر.
احنا نبين الآن يعني كيف ان الإسلام درب المسلمين على سلامة الصدر بمراحل كثيرة، بخطوات كثيرة جدا.
هل ممكن أن نأخذ هذه المراحل بعد الفاصل؟
طبعا
نأخذ فاصل إن شاء الله ونرجع لفضيلة الشيخ ماهر محمود السيد وحديثه الجميل عن سلامة الصدر. حياكم الله أعزائي المشاهدين، وهذه الحلقة المباركة الجميلة ومفتاح مفاتيح الخير ألا هو سلامة الصدر. في انتظار تواصلكم معنا حول موضوع البرنامج عبر اللي هو هواتف البرنامج التي سترونها أمامكم بعد قليل أو أيوة هذه، وأيضا عبر الهاشتاج في تويتر مفاتيح الخير. بارك الله فيكم. نرجع لشيخنا الآن، سؤالنا اللي سألناه قبل الفاصل، كيف نصل إلى سلامة الصدر؟ أعتقد من الأمر الصعب أو صعب للغاية أن يحمل إنسان في قلبه قلبا سليما وصدرا سليما.
والله هو الأمر قد يكون مش بالسهولة اللي ممكن يعني تظهر أثناء الكلام، لكن هو يسير على من يسره الله عليه. جميل. من أخذ بالأسباب وصل، ومن مشى على الطريق واستقام عليه بإذن الله يصل إلى النهاية المرجوة. لو نظرنا إلى الشرع لوجدنا أنه درب المسلمين على وسائل تصل بهم إلى سلامة الصدر. أولا طلب منهم أن يفشوا السلام بينهم، وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى
تحابوا.
ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم
أفشوا السلام بينكم.
فإذا أفشينا السلام في مجتمع المسلمين هذا سبب من أعظم أسباب المودة ومن أعظم أسباب سلامة الصدور. للأسف شديد أبو نصر في بعض المجتمعات، وأنا أقول هذا بصراحة شديدة، إذا سلمت على إنسان لا تعرفه يقول لك إيش يبغي مني،
ليش أبي يسلم؟
مش سيسلم
عليك. أكيد يبغى طبعاً في شغلة من عندي.
طبعاً في اللي في جيبه.
يمكن.
هذا جهل بدين الله عز وجل. بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الأشياء الجميلة جداً في الإسلام، ومن الأشياء التي يؤجر عليها العبد في الإسلام، أن يطعم الطعام وأن يقرأ السلام على من عرف من لم يعرف. أي السلام خير، الإسلام خير. فلما يجيب على هذا إن من خيريات الناس في الإسلام أن يطعموا الطعام وأن يفشوا السلام وأن يقرؤوه على من عرفوا ولم يعرفوا. دي وسيلة من أعظم وسائل نشر سلامة الصدر في المجتمعات. طيب إيه يعني السلام؟ حين أقول لك السلام عليك أخي أبو نصر، أو أقول للناس السلام عليكم أيها المشاهدون، ماذا أقصد بهذا أيها الأحبة الكرام؟ أقصد أنكم مني في سلام، أنتم من لساني في سلام، فلا أغتابكم ولا أسبكم ولا أشتمكم، أنتم من يدي في سلام فلا تنالكم يدي بمكروه، أنتم من قلبي في سلام فأنا أحسن الظن بكم وأحمل لكم كل حب ومودة. ده السلام، ده شعار الإسلام.
مفروض نعيش هذا المعنى، مش مجرد فقط كلمات تقال فقط،
مش مجرد كلمة. يعني أنا يعني أذكر أن كان في واحد كثير إلقاء السلام، فبعض الناس قالوا إيش هذا، كل ما هو رايح كل ما هو جاي يسلم علينا إيش فيه هذا، هم يظنون أنه في شيء في دماغه، هم يعرفون أنه يرجو الله والدار الآخرة. لما دخل رجل فقال السلام عليكم 10، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30. فحسنات يضيعها العبد على نفسه، ويضيع على نفسه برضو رد السلام. بعض الناس لا يرد إلا على من يعرف.
أو عليكم،
عليكم هل أنا نصراني وأنا يهودي وأنا من أهل الكتاب؟ السلام عليكم تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أقلها وعليكم السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ده مثلا وسيلة من وسائل استجلاب سلامة الصدر، نشر السلام بين المسلمين. أيها المشاهد الكريم، أنا أرجو منك أن تكثر من إلقاء السلام، فهذا استكثار للحسنات وعلاج لآفات القلوب.
وسبحان الله، الشخص اللي أنت ما تعرفه مجرد أن سلم عليك وابتسم في وجهك بتقول والله رجال سلم عليه وباين عليه طيب،
هذا رجل طيب.
إيه سبحان الله،
وتبسمك في وجه أخيك
صدقة. مع ابتسامة جميلة.
شوف يا أخي الحبيب، نحن لن نسعى الناس بأموالنا، ولكن يسعهم منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بسط الوجه وحسن الخلق.
نعم.
هو كف الأذى، ماشي، حسن الخلق مع الناس وبسط الوجه، ده وسيلة من وسائل، ليست كل الوسائل، عندنا وسائل كثيرة. من وسائل التي درب عليها الإسلام أبناء المسلمين هذا المجتمع الذي أراد الله أن يكون مجتمعا متراصا كالبنيان المرصوص كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا، يتداعى أعضاؤه لبعض بالسهر والحمى حين يصيبهم مكروه، دربهم على استشعار آلام وأحزان إخوانهم كما يستشعرون أفراحهم ومسراتهم. أنا أذكر جيدا أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من قبيلة بضر ثيابهم ممزقة وتبدو عليهم حالة فقر شديدة، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه تمعر وجه رسول الله؟ يعني تغير وجهه، بدا عليه الحزن والهم والغم لما رأى حال هؤلاء. بالله عليك، حين أقرأ هذا الحديث أو حين أقرأه السادة المشاهدون، ويعيشون معه، ألا يقولون لأنفسهم ينبغي لنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستشعار؟ لو أنت استشعرت آلام المسلمين وأحزنهم وفي نفس الوقت أفرحهم ومسرتهم، تستشعر أنك عضو في هذا الجسد فلا تحمل له غلا ولا حقا، بل تحاول أن تساعده. النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، دعا الناس إلى الصدقة، فجاء رجل بصرة كادت تعجز عنها يده، بل قد عجزت، فلما رأى بقية المسلمين منه ذلك جاءوا بصدقاتهم من طعام وثياب وأموال، حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الصدقات، فقال صلى الله عليه وسلم وقد سر وجهه كأنه مذهبة. يعني ايه مذهبة أيها المشاهدون؟ المذهبة دي هي إناء الفضة المخطط بخطوط من الذهب، يكون مشرقا لامعا جدا، ويزيده خطوط الذهب يعني ضياءا ولمعانا وإشراقا، كأن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المذهبة منين؟ من السرور أنه فرج عن المسلمين بهذه الصدقات. ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ده أحد الأساليب التي رب الإسلام أبناءه عليها ليكونوا سليم الصدور. من أعظم الأساليب أو من أعظم الخطوات التي اتخذها الشرع ليدرب المسلمين على سلامة الصدر أن رغبهم في العفو، أن رغبهم في التسامح، أن رغبهم في نسيان الماضي والتجاوز عنه بل والإحسان.
وأكثر المشاكل تصير من عدم نسيان الماضي، يعني كل واحد يخطأ خصوصا تكون بينهم احتكاكات كثيرة ويكونون مع بعض، يعني فتصير في أخطاء، في تقصير، في خصوصا بين الزوجين نتكلم يعني من الناحية هذه. ف إذا 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 المرأة والرجل مع كل خلاف يتذكر الماضي و
لن تستقيم عشرة،
لن تستقيم
عشرة ولن تصفو القلوب. إحنا عايزين دائما، يعني أنا قرأت قصة قصيرة جميلة كان في معناها، هي قصة خيالية طبعا لكنها جميلة جدا في معناها ومغزاها. قالوا إن باختصار شديد، قالوا إن رجلين تصاحبا وتصادقا، فمشيا في طريق من الرمل، فحدث بينهما خلاف وهما يسيران وهما أصحاب أصدقاء، فقام الأول بضرب الآخر على وجهه، ضربوا قلم كف كده على وجهه، فماذا فعل؟ انحنى وكتب على الرمل لطمني أعز الأصدقاء لدي لطمة على وجهي وقد أوجعتني. كتب عليه
على الرمل،
على الرمل. وبعدين مشي شوي فجم في رمال متحركة، فوقع الثاني المضروب، وقع الثاني في الرمال المتحركة وكاد أن يغرق، فأخوه الأول أمسك بيده وأخرجه منها، عمل فيه معروف بعد إيه؟
بعد الألم،
بعد الضرب. فمشوا شوية فوجد صخرة فنحت عليها، قال مد إلي أعز الأصدقاء يده فأنقذني من الموت. فقال له الأول حين ضربتك على وجهك كتبت على الرمل، وحين أنقذتك من الهلاك كتبت على الصخر أو نحت على الصخر، لماذا؟ قال كتبت على الرمل الإساءة لتأتي رياح التسامح فتمحوها، ونحت على الصخر معروفك لأنه لو هبت على الصخر رياح الدنيا ما محتها. ده اللي احنا عايزينه أيها المشاهدون، نريد أن نتذكر الحسنات وأن ننسى السيئات، نريد أن لا نكون أثيري الماضي، لنترك الماضي ولنعلم أنه ما زاد الله عز وجل عبدا بعفو إلا عز. واحد يقول لك إيه، أنا لو تركته هيتجرأ علي أكثر ويزيد. أقول لك صدق وأيقن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عز، وأنت ستنال كل خير. الأمر الثاني، استحضر معي قول الله عز وجل أيها المشاهد الكريم أيها الأخت الكريم، الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جاء في وصف هؤلاء المتقين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الإمام ابن كثير يذكر في تفسير هذه الآية كلاما جميلا، معناه أنهم لم يكتفوا فقط بكظم الغيظ فأوقفوا الشر، يعني الانتقام والدافع في أخذ الحق ولو بالقوة ممن يعني غاظوهم أو أساءوا إليهم، والكاظمين الغيظ، بل ازدادوا فوق ذلك منزلة بأن عفوا، مش بس أوقفوا الشر عن الآخرين إنما عفوا، فكأن الأمر لم يكن له أثر. يقول الإمام ابن كثير: وهذا من أعلى المنازل، أو كلمة قريبة من هذه. فالإسلام يدربنا على العفو والصفح حتى تصفو القلوب، حتى تطهر هذه الصدور فتكون صدورا سليمة ينجو أصحابها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في هذا السياق أنا أقول لكل من يراني الآن ويسمعني، أقول: أليست لك ذنوب؟ بلى، كلنا عندنا ذنوب، أنا عندي ذنوب، وما أحد يخلو من هذه الذنوب. هل بدرت منا إساءات نحو الآخرين؟ أيها المشاهد الكريم، أقول لك قطعا بدرت مني إساءة لبعض من أخالفهم، وبدرت منك إساءة أو إساءات لبعض من نخالطهم. بماذا نحب أن يعاملنا الآخرون إذا أسأنا إليهم؟ لا شك أننا نحب أن يعاملونا بإيه؟
بالحسنى،
بالعفو، بالصفح، بنسيان الماضي وفتح صفحة جديدة. ابدأوا هذا مع من أساء إليكم. ثم ألا نسيء في علاقتنا مع الله؟ نعم، بلى نسيء في علاقتنا مع الله عز وجل، نسيء كثيرا وننسى كثيرا ونغفل كثيرا ونعصي كثيرا. هذه الذنوب لو آخذنا الله بها لإيه؟ لهلكنا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى، إذا كنتم تحبون أن يغفر الله لكم ذنوبكم التي بينكم وبينه، فاغفروا للناس إساءاتهم وتجاوزوا عن أخطائهم في حقوقكم راجين أن يغفر الله لكم. قال الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لماذا ختمت الآية بهذا؟ كأن الله عز وجل يذكرنا بأننا إن صفحنا وعفونا وغفرنا
الله يغفرنا،
تعرضنا لمغفرة الله عز وجل وعفوه ورحمته.
لا نستطيع يعني مع الكل أن نتعامل معه بسلامة صدر وعفو وتسامح، يعني في هناك من هو ظلمني، في هناك من هو يعني أخذ حقي وهكذا، هل نتعامل مع الكل بهذه الطريقة؟ بهذه الطريقة سيعتدي الظالم وسيعتدي الشخص السيء علينا يعني.
طيب، هو هناك فرق بين سلامة الصبر وبين محاولة استيفاء الحق. يعني أنا لو ظلمني إنسان ولم أستطع التجاوز عن هذه المظلمة ورفعت أمري إلى القضاء، ممكن أرفع أمري إلى القضاء لآخذ حقي وأنا سليم الصبر. هو المطلوب إيه؟ المطلوب أن نتنازل عن حقوقنا؟ لا،
أو أنا بس فقط أزعل منه من من من, من هالجزئية هذه، لكن لا يعني أحول المسألة هذه للشخصية.
لن تدمر العلاقة اللي بيننا وبينه، لن نسقط الشخص لإساءة أو لمظلمة. وبعدين يعني أنا أقول دائما في مسألة العلاقات، خصوصا العلاقات الشخصية، أقول يا إخواني: الرجل من عدت سقطاته. يعني ما فيش إنسان إلا هو يخطئ، ما فيش إنسان إلا هو يقع منه بعض المظالم. ما هي الإساءات؟ قد تكون في كثير من الأحوال مظالم، ماشي، فنغمرها في بحر الحسنات اللي عند هذا الرجل من خلال علاقتنا السنوات الطويلة معه. المقصود إن أنا ممكن أستوفي حقي وأنا لا أحمل في قلبي غلا ولا بغضا ولا لا يوجد تلازم أبدا بين محاولة المسلم استيفاء الحق، إنه ياخد حقه كاملا غير منقوص إن أراد، وبين أن يكون صبره سليما خاليا من البغضاء والشحناء. الآن لو إن واحد راح للقضاء ورفع قضية على أخوه بعد ما كان الناس الصالحين حاولوا يتدخلوا ويحلوا المشكلة وكذا وكذا وكذا، ورفع أمر القضاء، هل يلزم من ذلك إنه يحمل في صدره غل أو بغض أو شحناء لهذا الذي رفع عليه قضية؟ أنا أقول بمطال وضوح: لا، لا يلزم هذا.
والمشكلة أن تلاقي يعادي الشخص نفسه، يعادي عياله، يعادي قبيلته لهالدرجة، يعني توصل لها الحال بهالناحية.
والله يا أبو ناصر، هذا جانب يعني يدمي القلب، ويدمي القلب أكثر ما يكون في العلاقات الأسرية، في العلاقات الزوجية. يعني أنا أقول دائما أنه يعني آخر الدواء الكين، للأسف الشديد نسب الطلاق في مجتمعات، في كثير من المجتمعات المسلمين أصبحت مرتفعة جدا. صحيح؟
نعم.
يعني مش بس بنكتفي، مش بس يعني بنقصر الامر على مجرد انهدام بيت، لا، بنزود عليه عداوات بين الاسر، وعداوات نزرعها في نفوس الابناء ناحيه الاباء، او الاباء يزرعونها في قلوب الابناء ناحيه الامهات او الاخوال او الاعمام او كذا. يكفي أن الأسرة قد انهدمت، فعلى الأقل يعني إذا ما كناش يعني قررنا أن احنا نقيم البيت ويستمر، أن احنا نخلي الأولاد ينشأوا نشأة سوية حتى مع الطلاق. للأسف شديد أنا أتاني رجل يقول لي أنا طلقت امرأتي وأولادي عندها، ويعني أذهب لاصطحاب الأولاد اليوم المتفق عليه في الأسبوع، فيرسلون إلي الخادمة والسائق يسبوني ويشتموني. طب إذا كانت هي أو أهلها يفعلون هذا من خلال السائق والخادم، ماذا سيقولون للأولاد؟
لا يعني.
إيش يقولون للأولاد عن الأب؟ طب الأب بهذه النفسية لو أخذ الأولاد معاه وفسحهم شوية ولا اشترى لهم شوية هدايا وملابس وألعاب وغيره، هيرجع يقول لهم إيه عن الأم؟ طب كيف ينشأ الأولاد أيها المشاهدون؟ يعني نريد أن تكون صدورنا سليمة حتى مع الخلاف.
جزاك الله خير شيخنا. الأخت فاتن من الدوحة، السلام عليكم ورحمة الله. معنا الأخت فاتن، ماشي. والله مصيبة يا شيخ مسألة يعني أنا ساعات تصير ممكن خلافات بين الإخوان بينهم بين بعض على مسألة والله ولدي طق يعني ولدي انطق من ولدك مثلا أو بهالطريقة، يعني بخلاف أولاد ممكن العيال في نفس اللحظة نسوا والكبار ما ينسون ويختلفون.
ده واقع مشاهد للأسف الشديد، الأولاد بيضربوا بعض وبيتهوشوا مع بعض وفي نفس اللحظة مش بعدها بكتير في نفس اللحظة يرجعوا يأكلوا من أكل بعض ويأكلوا من حلاوة بعض ويلعبوا بألعاب بعض. وللأسف إحنا الكبار اللي المفروض نكون أعقل ومفروض نكون أحرص على الخير، إحنا نقيم عداوات لا تنتهي.
سبحان الله، يا ريت قلوبنا مثل قلوب الأطفال.
نعم.
أطفال يعني أنت ولدك تي طقة طق زين ويصيح هاي بعد شوي جاي يضحك معاك، يعني ما عنده يعني ما يشيل في صدره أي شيء، يعني قلوبهم الله يعني هنيئا بهم.
أي والله هنيئا لهم. عشان كده كان بعض السلف يعني ده أحد الأسباب إنهم كمان لا يعصون في الغالب، أو حتى لو عصوا معصوم لا تكتب عليهم الأطفال إنهم غير مكلفين، كان يطلب منهم الدعاء.
الله.
فإنكم لم تعصوا. الخلاصة أن في هذا الجانب أنا أريد أن أقول للناس يعني هونوا على أنفسكم، الدنيا مش كبيرة كده. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فإحنا في يوم القيامة بالعكس في القبر سننسى هذه الدنيا.
بارك الله فيك. الأخت فاتن الآن معنا، تفضلي أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس المشكلة أن لما
قصر على صوت التلفزيون على أساس ما يرد الصوت مرة ثانية، قصر على صوت التلفزيون تفضل. سكر التلفزيون وكلمينا بالهاتف أحسن.
المشكلة لما في البداية يعني نحسس من بعض، بس يعني عندي حساسية يعني ما أفكر كذي، بس مو بإني أشيل على طول، أفكر مع نفسي بعدين وحاسبها، يعني أتم أقول لا أتم في أعذار يعني الأشخاص، بس في نفس اللحظة أكون زعلانة منهم بس بعدين عادي. فهل هاي من سوء ظن أو
نعم في لحظة يعني في لحظة واحدة مكان
أيوة مصير. يمكن يوم يعني تم فترة، بس ليش تم فترة طويلة؟ لا يعني بعدين عادي يعني.
بس أختي أظن مفروض يعني إذا الضغينة أو الزعل نزاح إنه الواحد يصارح الطرف الآخر على أساس يعني.
أسأل أخت فاتن، هل حضرتك بتتكلمي عن العلاقات الاجتماعية عموما، علاقتك أنت الشخصية عموما، ولا في زوج والكلام ده مثلا يتعلق بالزوج وكذا؟
لا بشكل عام أنا شوية من نوع الحساس، يعني مثلا أزعل ساعات من كلمة مثلا أو من تصرف أو من، بس ما يعني أفكر شوي بس بعدين أقول هم شيطان وكذي، بس عقب أحاسب نفسي. بس
شيء طيب،
شيء طيب ان انت حضرتك بتعالجي نفسك مباشره.
ما احب يعني ان على طول احقد على الشخص، بالعكس.
نعم.
واضح.
جزاك الله خير اختفاءات، يعني مساله في بعضهم يعني ممكن في اللحظه نفسها يزعل وبعدين يتم زعلان يعني، حتى ممكن الطرف الاخر يستسمح انه لا ما في يعني،
لكن الحمد لله
لكن هي ما شاء الله عندها
الحمد لله مش بهذه الطريقه.
اي لا لا لا
غلط ايضا،
هي عندها
تزعل شويه
لكن بعدين
في لحظاتها. بس انا ارجو ان في امرين الفت نظر الاخت فاتن والمشاهدين عموما من ورائها.
نعم
اقول
نجيب على السؤال بعد الفاصل.
تفضل.
سامحني قاطعتك، فاصل ثم نعاود حديث الشيخ عن سلامة الصدر. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ويواصل فضيلة الشيخ ضيفنا فضيلة الشيخ ماهر محمود موضوع عن سلامة الصدر. موضوع أختنا فاتن، هي يعني تلوم نفسها أنها ممكن في لحظة يكون قلبها شايل على الطرف الآخر، لكن في فترة بسيطة خلاص تنسى، فهل هي عليها ذنب؟
هي في العادة يعني الأخت فاتن وأمثالها إن شاء الله ممن لا يحملون في صدورهم. وإذا كان فالحساسين الأشخاص اللي ما عندهم حساسية زي ده، في الغالب
مشكلة بعد
في الغالب بيكون يعني إيه الأمر لحظي أو وقتي.
نعم.
فقد لا تلام على هذا، لكن أنا أقول لها حاولي علاجا لهذه الحساسية أن تتوقعي أخطاء الآخرين. هذه الدنيا لا تسلم لا تسلم. الأمر الثاني المهم بارك الله فيك أختنا الكريمة، أحسن الظن بالناس. إحنا من شوية كنا نتكلم عن أحسن الظن.
جميل.
فربما الكلمة اللي حضرتك زعلانة منها، الموقف اللي حضرتك زعلانة منه، ما يكونش مقصود به أبدا ما ظننتي. أنا أقول لك كثير من الكلمات وكثير من المواقف لو فكرت فيها بجانب إيجابي هتقولي لا ليها محامل طيبة. طالما أن ليها محامل طيبة، أنا بس اللي أنا عايزه منك أن الموضوع ما يطولش معاك. أنت تقولي ممكن ياخد وقت مش طويل، حتى أنك تنامي وفي قلبك شيء من حد أو زعل من حد. أنا أحب لنفسي ولك وللمسلمين عموما ألا يكون هذا في قلوبهم، لكن إن وجد لا بأس طالما أن احنا بنعالج نفسنا.
وما أجمل أن الطرف الآخر هو يكون أخطأ علي وأنا أتصل فيه قبل ما أنام على أساس يكون قلبي سليم أن أنا سامحني. يعني
جزاك الله خير. هذه لفتة كريمة جدا وجميلة جدا. إيه المانع أن لو واحد أخطأ في حقي أن أنا أتصل به ان انا اقول له حتى انت اخطات في حقي في كذا وانا سامحتك، او حتى ان انا ان ما قدرتش ان انا سامح بدون اعتذار منه اقول له يا اخي انت قلت كذا وانا فهمت منه كذا. قد يقول والله ما قصدت، انما قصدت معنى اخر تماما.
جميل. هذه ايضا
لكن انا انصح في حل المشاكل، يعني ده في حال الكلام العادي المواقف العاديه، لكن في مشكله مثلا وهوشه وكذا لا يتم الاتصال مباشره لان النفوس غالبا تكون مشحونه، وده ناخذه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. نسيب الموضوع يهدى شوية وبعدين نتعاتب ونتكلم، تكون النفوس ارتاحت أكثر والشيطان ابتعد عنا أكثر، فيكون للصلح موضع.
كيف نربي أبنائنا على سلامة الصدر؟
الأبناء ضروري جدا أن احنا لا نزرع فيهم الغل، الرغبة في الانتقام.
حطقك في المدرسة طقة.
أحيانا نحتاج إلى هذا على فكرة، أنا أقول بمنتهى الوضوح أحيانا نحتاج إلى هذا، لكن مش على طول نحتاج إلى كده. يعني أنا أقول لك بمنتهى الصراحة، أنا أقول لأبنائي اللي يسبكم ما تسبوه، اللي يضربكم إن كان تقدرون عليه لأول مرة سامحوه ماشي، اشتكوا أول مرة وثاني مرة كويس، لكن لو تمادى ما أنت عندك جانب تاني تريد أن تربي طفلك عليه إنه ما يكون كالدجاج أو كالنعام، تريد أن تربي رجلا ماشي. فأنا أقول في جانب التربية وده أمر مهم جدا، فرق بين أن الواحد يأخذ حقه زي ما تكلمنا من شوية وبين أنه يحمل في قلبه غلا ولا حقدا. أنا أكلمه دايما عن الآيات والأحاديث والمواقف الطيبة للصالحين التي لا يحملون فيها غلا ولا حقدا، لكن أعلمه أنه يكون راجل، أنه أحيانا يحتاج أنه يوقف المعتدي عند حده حتى لا يكون هذا الآخر يعني ما هو برضو الثاني طفل صح ولا لا؟
صح.
فإذا شب هذا الطفل على أنه يضرب
وما حد
يعاقب، لا في المدرسة بيعاقب ولا في البيت بيعاقب ولا
بيتعود
بيتعود على كده فيصير ظالم. إحنا بنربي طاغوت صغير بنربي طاغية صغير، ده لو راح في إدارة من الإدارات بعد كده يكون طاغية كبير، لو راح في وزارة من الوزارات هيكون طاغية كبير. فأحيانا نحتاج أن يوقف عند حده، وليس هذا من الغل، ليس هذا من حمل الحقد. أنا أربي أبنائي على التسامح، أربيهم على غض الطرف وربيهم على التعالي عن سفاسف الأمور ماشي، لكن في نفس الوقت أريد أن أخرج رجالا يأخذون بحقهم حين يحتاجون إلى هذا.
عندنا اتصال من أم ريان من الدوحة. السلام عليكم أختي أم ريان، تفضلي أنت معنا على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله ألف خير على البرنامج وموضوعه يعني.
جزاكم الله خير.
أخوي أنا والله عندي موضوع، عندي أخوي هددني أنه يقاطعني بسبب إيش؟ سبب أني طالبته أني يرجع حقوق حق عيال أخوانه، هي مسألة ميراث وهذه. فعندنا بيتين، أول بيت كان أخوي كبير ومتوفي، هو سكن فيه لفترة، لما سكن فيه لفترة بنى له ملحق برا.
بعيدة عن تفاصيل أم ريان يعني، نعم. في موضوع أنه هو أنت طالبتي في أنه يعني يرجع حق أو أنه يعطي حق عيال أخوانك أبن على أحد من أخوانك.
طبعاً.
إنزين، وهو إذا مهددك إذا عملتي هالشيء راح أقاطعك، فالشيخ راح يجاوبك إن شاء الله.
هو هددني بأنه يقاطعني ويظل طول حياته يداعي علي لأن ليش طلبت بهالشيء، وأنا قلت أنا ما بمقاطعة هذه، أنت اللي يعني نويها، أنا هلا بيه يعني.
إن شاء الله بيجاوب الشيخ بريان إن شاء الله. إن شاء الله الله يسلمك. موضوع الأرث هذه من المواضيع صراحة الشائكة، يعني دائما يكون فيها خلافات بين يعني إن شاء الله بعض الخلافات تصير تكون لأجل ميراث وهضم حقوق.
نحن نقول بمنتهى الوضوح هناك رسالتان أريد أن أبعث بهما إجابة على هذا السؤال.
نعم.
الرسالة الأولى للأخت أم ريان، أنا أقول لك جزاك الله خيرا على حرصك على أداء الحقوق إلى أهلها، أولاد إخوانك اللي أنت كان ممكن تغض الطرف عنه، بالعكس ده هذه قربة وطاعة إلى الله عز وجل، لكن ليكن ذلك بالحسنى. بقية الرسالة التي أود أن أوصلها إليك سريعا هي أن تحرصي على التواصل معه، على زيارته، على الإحسان إليه، على الهدية، على يعني كل مظاهر الإحسان وصلة الرحم. لا تسمحي أبدا بقاطعة الرحم. قد تقولين هو يقاطع، هو لا يرد على الاتصالات، هو لا يقبل أن أزوره. أقول روحي زوري أولاد أخوك ده، روحي زوري زوجة أخوك ده، هو مع الوقت إن شاء الله سيتغير. الرسالة الثانية التي أقولها للأخ الكريم، أقول له إذا كنت بهذه الصفة وأنت ظالم لأولاد إخوتك، فاعلم أنك ستدفع هذه المظالم يوم القيامة من حسناتك إن لم تؤخذ منك في الدنيا. إن لم تؤخذ منك في الدنيا فستؤخذ منك في الآخرة حسنات، أو يضاف على كاهلك والعياذ بالله سيئات. فإن كنت تريد أن تكلف يوم القيامة أن تؤدي هذه الحقوق من 7 أراضين، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، إذا كنت تريد أن تصل إلى هذا الحال فكن على ما أنت عليه. وأنا أقول لك يا أخي الحبيب ولكل من يأكل حقوق الناس، ستخرج من هذه الدنيا ويتبعك 3 فيرجع 2 ويبقى 1، سيتبعك أهلك ومالك وعملك، فيرجع أهلك ومالك ويبقى عملك. انتبه وأدي الحقوق إليها.
هل أكون سليم الصدر على كل الناس أم فقط على المسلمين؟ هل يعني غير المسلم أيضا أكون سليم الصدر تجاهه أم أبغضه؟ مفروض أن أبغضه.
هناك فرق بين البغض الإيماني، البغض العقدي، وبين البغض الذي نتكلم عنه الآن، الشحناء والبغضاء وكذا. إيه المانع أن نكون سليم الصدر حتى للكفار؟ وهذا الغالب على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لو رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنه في حالات قليلة دعا على أشخاص بأعيانهم، ودول كانوا بالغوا في أذى صلى الله عليه وسلم جدا جدا، وكانوا حوائط منيعة جدا بين الناس وبين دعوة الحق أن تصل إليهم. لكن باستقراء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أنه كان الغالب عليه أنه يعني لا يحمل في قلبه غلا ولا حقدا لأحد من هؤلاء الكفار بل حتى المنافقين. يعني أنا أتعجب جدا حين أقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، والله عز وجل أخبر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فصلى عليه. سيدنا عمر حاول أن يمنعه وحاول أن يذكره بمكان تصلي عليه رسول الله، وقد قال وقال يذكره بالأشياء، ولعل منها حادثة الإفك، والذي تولى كبر الإفك رمى النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه المطهر المبرأ صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إليك عني يا عمر، فلقد خيرت، ولو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزدت. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فنزل بعد ذلك قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فامتنع بعد ذلك، بعد هذه الآية، التزاما بحد من حدود الله، لكنه مع كل الإساءات صلى عليه ورجى له المغفرة، ولو كان يعلم أنه لو زاد على 70 لغفر له لزاد صلى الله عليه وسلم. أعجب يعني من هذه المواقف، من واقف آخر من واقف النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار، مع مشركين. لما راح دعا أهل الطائف إلى الإسلام، فأبى أهلها الإسلام وآذوه وأدموه وأغروا به صبيانا وصفاءهم. كانت فرصة للانتقام لو كان يحمل في صدره غلا ولا حقدة، لكنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت يهلكوا جميعا، قال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا.
نحتاج إلى سلامة الصدر في حياتنا، في حتى في تواصلنا مع الناس، في وسائل التواصل الاجتماعي نجد فيه بعض يعني الأحقاد وبعض الكره، وبعض يعني بفعل أو بخطأ صدر من شخص معين أنا أروح أنسف كل ما عمله من خير وأحقد عليه وأكرهه وهكذا. نريد دعوة أخيرة لإخوانك المسلمين في هذا المجال.
أنا أقول لنفسي ولكل مسلم: يا أخي بادر أنت بالمعروف. إحنا بدأنا الحديث في البداية، قلنا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. سنة أنت سنة حسنة على الفيس، على الواتس، على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه دايما لما تجد إساءة حاول تعالج الإساءة بما يؤلف بين قلوب، بما يكون سبب في تأليف قلوب أبناء هذه المجموعة التي أنت عليها. الأشياء التي تغر الصدور لو رأيت إن في ناس بيبعتوها ويتبادلوها، حاول تنصح نصيحة ولو على الخاص. لا تجعل هذه الوسائل وسيلة للتقاطع، للتدابر، للعداوات، بل اتخذ منها وسيلة لنشر الخير والدال على خير كفاعله. وأرجو أن يعني نكثر من دعاء الله عز وجل أن يرزقنا الله قلوبا سليمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول: وأسألك قلبا سليما. ومن دعاء المؤمنين: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
والشخص اللي يكون يعني عاصي أو يشوف منه خطأ، المفروض حبا يعني بعضهم يكرهون الطرف الآخر، أنت بالعكس أنت من حبك له الخير المفروض أنت يعني تنصحه، ولكن لا تحقد عليه ولا تكرهه ولا تبغضه.
بالعكس، ده أنا حين أدعوه أنا لا أدعوه أو لا أنكر عليه المنكر الذي يفعله لأني أكرهه، إنما أنكر عليه لأني أحبه وأحب له الخير وأحب له النجاة وأحب له أن يسلك سبيل الجنة وأن يبتعد عن سبيل النار. يا إخواني، نحن دعاة لا قضاة، نحن دعاة لا قضاة. نحن لا يعني للأسف الشديد الآن أصبح الناس يهتمون جدا من فلان في النار، والله فلان رأس المنافقين، فلان. هذا ليس لنا، دعوا الأحكام لله عز وجل، احكموا على الأفعال ولا تحكموا على النيات ولا على الأشخاص أنفسهم، إنما حاولوا أن ترحموا الناس بدعوتهم والإحسان إليهم والإنكار عليهم بالحسنى بالمعروف، حتى يسلكوا معكم سبيل الخير والجنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا والمسلمين جميعا صدورا سليما.
آمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ ماهر محمود السيد، الباحث في الشبكة الإسلامية والداعي بوزارة الثقافة والشؤون الإسلامية، جزاك الله خير على هذه الحلقة المباركة الجميلة. بارك الله فيه وجزاه الله خير على ما قدمه لنا من خير. إخواني المشاهدين، في نهاية الحلقة عندي رسالة لأخي الحبيب، أقول له: أخي الحبيب، هذا قلبك وأنت مخير، تحمله أحقادا وضغينة وكراهية فيمرض القلب وتتعب، أم تنظف قلبك وتجعل صدرك سليما أبيضا فترتاح ويرتاح الناس معك؟ الخيار لك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.